الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في الفرع الأول إلى بيان معنى غير المحتسب، حينما نفصل في الحكم بين الميراث المحتسب وغير المحتسب، فما معنى غير المحتسب؟ وذكرنا وجهين واحتمالين، والنتيجة التي نخرج بها أن معنى غير المحتسب هو ما يفهمه العرف. غير المحتسب يعني غير متوقع بلحاظ الشخص، لكن بما أن الإمام عليه السلام ذكر قضية من غير أب ولا ابن، فهو إذن إشعار لنا بأن ميراث الطبقة الأولى ليس من غير المحتسب مهما كان، حتى لو كان غير متوقع كالمثال الذي ذكرناه أمس. شخص ممكن أن يرث من أبيه ميراثا غير متوقع، لكن مع ذلك ميراث الطبقة الأولى كله من المحتسب، حتى لو كان بلحاظ الشخص غير محتسب. هذه النتيجة إذن التي نخرج بها من الفرع الأول، وهو أن الميراث غير المحتسب وميراث غير المتوقع باستثناء الطبقة الأولى، فإن ميراث كله من المحتسب حتى لو كان غير متوقع، باعتبار هذه الإضافة التي أضافها النص نص الرواية. الفرع الثاني الآن، قال صاحب العروة قدس سره: إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه، سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. هذه إذن المسألة لا يخلو مرادهم من إجمال، يعني حينما تقول وجب إخراجه من أي باب؟ من باب إبراء ذمة الميت، باعتبار أن هذا الميت لم يؤدي الخمس والخمس دين في ذمته، فيجب إبراء ذمة الميت من الديون. وإذا كان من هذا الباب فهي أجنبية عن كتاب الخمس، تذكر في كتاب الوصايا هناك يقال أنه الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقضية الحقوق المترتبة في ذمة الميت. إذا كان هذا، وإذا كان هذا الوجوب بلحاظ الوارث باعتبار أنه شخص قد ورث مالا لم يؤدي صاحبه الخمس، فعليه هو أن يخمس. هم لم يتضح مرادهم من ذلك، حتى لو نظرت إلى استدلالهم تجد مثلا بعض أعلام العصر الشيخ المنتظري قدر الله يحفظه ينظل يستدل على هذه المسألة حينما يقول: إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه، ماذا يستدل؟ استدل بعدم المقتضي لسقوطه وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه. والاستصحاب بأي لحاظ متحقق؟ بلحاظ الميت، أن هذا الميت حينما كان حيا كان الخمس متعلقا بذمته ولم يؤديه، والآن بعد أن مات نشك فقط الخمس عنه بموته أم لا، نستصحب بقائه. فالاستصحاب إنما يتصور إذا كان الملحوظ ذمة الميت، أما المكلف هو ما ملحوظ لا عند حالة سابقة حتى نستصحب. وأصلا الموضوع قد تغير، كان موضوع الوجوب هو الميت والآن الموضوع هو المكلف. فإذا استدلاله بالاستصحاب معناه هو ناظر إلى هذا الوجوب للحاظ إبراء ذمة الميت. لكن تجد في استدلالات آخرين وكلمات آخرين لما يقول أنه يستدل على بعض تفاصيل المسألة يستدل بروايات التحليل، يعني علم النظر لما استدل بروايات التحليل إلى الوارث، باعتبار أن هذا الوارث قد انتقل إليه مال قد تعلق الخمس في ذمة غيره فتشمله روايات التحليل ولا يجب عليه الخمس. فإذا لم يحددوا، وإن كان طبعا الظاهر من كلامهم أنهم لاحظوا ذمة الميت، أن الميت هذا الذي تعلق الخمس بذمته إذا مات لا يسقط هذا الخمس وإنما يجب إخراجه، فحينئذ تكون مثل أجنبية عما نحن فيه، وإنما تناقش في كتاب الوصايا هناك وإخراج الحقوق المتعلقة بذمة الميت. لكن على كل ممكن تصور يعني وجه لإدراج المسألة. هنا على كلا القول، على من يقول بعدم وجوب الخمس في الميراث، وعلى من يقول بوجوب الخمس في الميراث. على من لا يقول بوجوب الخمس في الميراث فيريد يذكر هذه المسألة يدفع توهم، وهو أنه قولنا بعدم وجوب الخمس في الميراث لا يعني عدم وجوب إخراجه مطلقا حتى لإبراء ذمة الميت، لا، إنما نقصد عدم وجوب الخمس في الميراث على المكلف، عليكم السلام، الوارث، المكلف الوارث لا يجب عليه إخراج الخمس إذا ورث مالا من شخص آخر، هذا لا ينفي وجوب إخراجه بلحاظ إبراء ذمة الميت. فعلى القول بعدم الإخراج إذن يريد يدفع هذا التوهم، يريد يقول لا تفتهمون من مسألتنا أن الخمس غير واجب في الميراث، يعني حتى إذا كان الميت ما مخنث معناه يسقط الخمس نهائيا، لا، يجب إخراجه إبراء لذمة الميت مو للتكليف. إذن على القول بوجوب عدم وجوب الخمس في الميراث أمكن تصور وجه لإدراج المسألة هنا. وأما على القول بوجوب الخمس في الميراث فأيضا يكون هناك وجه المسألة، وهو لمناقشة احتمال هل يجب على هذا المال الموروث خمسان، خمسون فوري في آن الوفاة لإبراء ذمة الميت، وخمسون في نهاية السنة باعتباره من الفاضل عن المؤونة، وهذا يجب على المكلف. فإذا على القول بوجوب الخمس في الميراث أيضا تصورنا وجه الإدراج المسألة هنا، وهو نريد أن نناقش يعني معناك خمسين على هالمال، خمسون فور الوفاة هذا لإبراء ذمة الميت كونه لم يخمس، وخمس في نهاية السنة على كونه محتسبا، أما إذا كونه غير محتسب قلنا أيضا فوري هذا الخمس، لأنه غير محتسب من الغنيمة، والغنيمة لا يسقط منها المؤونة، وإنما يكون الخمس فوريا. إذن هذا أمكن الآن عرض المسألة ضمن هذا الباب بهذا الشكل بهذا التقريب، وإلا المفهوم هنا تتناول المسألة. إضافة لا أيضا من الإجمال الموجود في العنوان لن يشر أن هذا الميت قد مات في سنة حصول الربح أم بعد سنة حصول الربح، وهل كان هذا الميت ممن يعتقد بوجوب الخمس لو لا يعتقد بوجوب الخمس، هذه التفاصيل مؤثرة حتى، لأن رواية التحليل قد تشمل بعض هذه الصور وقد لا تشمل بعض هذه الصور. فإذا المسألة على هذه الصياغة الموجودة فيها إجمال، رواية التحليل يوجد خلاف، فرواية التحليل تشمل فقط من انتقل ممن لا يعتقد بوجوب الخمس كما قال به كثيرون، أم مطلق ما ينتقل حتى ممن يعتقد بوجوب الخمس تمسك السيد الخوي قدس نفسه وغيره بإطلاق روايات التحليل، خصوصا اللي قرأناها أمس معتبرة أبي خديجة وصحيحة يونس بن يعقوب اللي قرأناها في دروس الأولى، تمسكوا بإطلاقها وقالوا أن رواية التحليل شاملة لكل ما ينتقل لك من مال حتى إذا كان ممن يعتقد بوجوب الخمس لكنه عاصي افترض أو مات قبل نهاية السنة بحيث لم تحل عليه رأس السنة حتى يخرج الخمس. فإذا قضية هل هذا الموت كان في سنة الخمس أم أزيد من سنة الخمس، هذا المفروض أيضا يدرج في المسألة لأنه مؤثر، هذا لا بعد سنة الخمس حتى نقدر نعتبر إما عاصيا وإما ممن لا يعتقد الخمس، أما إذا كان قبل السنة خل أصدق العصيان علي باعتبار هو مرخص إرفاقا بالمالك أن يؤخر الخمس إلى نهاية السنة. على كل هذا المتن مما اتفق عليه لدى الجميع الذين قالوا بوجوب الخمس في الميراث والذين لم يقولوا بوجوب الخمس في الميراث، اتفقوا على أن المورث إذا مات ولم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه، هذا منتهين منه. استدلوا بوجوه ربما مختلفة، مثلا مما استدل به بعض أعلام العصر ما ذكرنا قبل قليل بعدم المقتضي لسقوطه وكفى بالاستصحاب دليلا على بقائه، يعني علما نلاحظ بهذا الاستصحاب نلاحظ ذمة الميت باعتبار أن هذه الذمة كانت مشغولة وحينئذ بالوفاة نشك هل سقط أم لا، نستصحب بقاء وجوبه إذ لا مقتضي لسقوطه. والتفصيل الذي ذكره أيضا المتن من أنه هل الخمس هذا الدين في ذمته أم كان عينا في تركته إلى آخره، ربما فيه أيضا بعض التفاصيل، لكن إجمالا نحن ما ذكرناه فيه الكفاية حتى لا نطيل، لأن المسألة نريد أن ننتهي منها إن شاء الله اليوم. الآن إذا اتضح هذه المسألة أن المتن صحيح لكن العنوان فيه إجمال ويحتاج إلى تفصيل لكي نضع النقاط على الحروف كما يقال. هذا الفرع الثاني إذا انتهى. ثم نذكر استطرادا، لأن الرسائل العملية لو طلعتم عليها لوجدتم أنهم ألحقوا بالميراث المهر وألحقوا عوض الخلع، وقالوا في الثلاثة أنه لا يجب الخمس، وما دام تقريبا هم العناوين الثلاثة تشترك في كثير من نقاط البحث، فما دام نحن بحثنا في أحد هذه الثلاثة فنستطرد في الكلام ونذكر هذه الإخوة للميراث وهي المهر وعوض الخلع، ونرى هل فعلا لا يجب الخمس فيها أم لا، يعني كثير من عناصر البحث مشتركة، فما دام أنجزنا البحث في الميراث فلنضيف هذه العناوين. نبدأ أولا إذن بالمهر، هل المهر عليه خمس أم لا؟ ممكن أن نستحصل دليلين من كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه، وجهين. الوجه الأول قال أن موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الإنسان ويحصله، وهذا لا ينطبق على المهر لأنه إنما يقع بأزاء الزوجية، حيث أن الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته، فتمنحه اختيار نفسها وزمام أمرها في مقابل ما تأخذه من المهر، فهو شبه معاوضة، وإن لم يكن المهر ركنا في العقد، نظير ما لو بدل مالا بمال كالكتاب بالفرس، إذ قد أعطت شيئا بأزاء شيء، ولا يصدق على مثل ذلك الفائدة، بل هو كما عرفت من قبيل تبديل مال بمال. إذن هذا هو الوجه الأول لاستثناء المهر، أن المهر لا تصدق عليه فائدة، وإنما هو تبديل مال بمال. كانت الزوجة تملك بضعها فبدلت البضع بهذا المهر، وتبديل المال بالمال لا نصدق عليه فائدة حتى يتحقق موضوع وجوب الخمس. هذا إذا الوجه الأول الذي ذكر لاستثناء المهر، لكن هذا الوجه قابل للنقاش، لأن المهر ليس مالا يبذل بأزاء مال، وإنما مال يبذل بأزاء حق. المرأة كان لها حق السلطنة على نفسها وتنازلت عن بعض حق سلطنتها على نفسها، اللي هو حق التمكين الجنسي وحق أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، هذا الحق يملكهما الزوج عليها، فإذا الزوجة أخذت المهر بأزاء التنازل عن بعض حقها في سلطنتها على نفسها، لها حق كامل بالسلطنة على نفسها، تنازلت عن جزء منه وهو عن مقداره، التمكين الجنسي وعدم الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، فالمال الذي أخذته بأزاء حقه وليس بأزاء مال، حتى يصح قوله سيد الخوي قدس نفسه من تبديل مال بمال، فإنما مال بأزاء حق، ونعلم أن المال حينما يكون بأزاء حق يصدق عليه الفائدة، كحق التحجير الثلاثة تبيعة، أو حق القسم تبيع الزوجة على زوجها، أو حق التأليف والنشر الذي يباع، حقوق كثيرة تباع ويصدق على ثمنها أنه فائدة وربح. فإذن هذا الوجه مو كافي،
وإذا يصير الإجارة للبضع أو بيع للبضع إذا كان مال مقابل مال
أيضا يمكن أن نقرب، يعني هذا التقريب الأول أنه ما هي فلسفة المهر. المهر يمكن أن نجعل في فلسفته شيئين وجهين. الوجه الأول أنه بأزاء حق تنازلها عن حقها، والشيء الثاني هو بيع لمنافع بضعها مو إجارة، بيع المنفعة قد تباع، هذا في كتاب البيع موجود. قالوا أن البيع للأعيان، لا، المنافع قد تباع، لأن الإجارة ملحوظ بها الانتفاع التدريجي، وأنت قد يمكن أن تبيع المنافع جملة واحدة، فهذه المرأة باعت منفعتها. هذا في كتاب البيع وكتاب المكاسب يثار مثل هذا الخلاف، لأنه يعرفون بيع عين، لا مو بيع عين، قد يكون بيع منفعة، البيع يمكن يكون منافع. يعني مو دائما البيع تقع على أعيان والإجارات تقع على المنافع، يمكن أن المنافع أيضا تباع، حينما يكون الاستفادة منها جملة واحدة تباع، بينما الإجارة هو الانتفاع التدريجي لهذه المنفعة. فالزوجة إذن تبيع جملة واحدة منفعة بضعها للزوج، فيمكن أن نقربه بيع. وحتى على هذا التقريب أيضا لا يصدق هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوي، لأن ليس كل معاورة مال بمال لا يصدق عليه الفائدة والربح، هي البيوع كلها هكذا والتجارات كلها هكذا، بيع مال بمال، فمجرد كون معاوضة مال بمال هذا لا يخرجه عن صدق الفائدة، فكل المعاوضات هي هكذا، التجارات هكذا، والبيوع هي هكذا، بيع مال لمال. فإذا حتى لو سلمنا أن المهر هو بيع لبضع فهو بيع لمنفعة البضع، فأيضا لا يخرجه عن صدق الفائدة، لأن ليس كل بيع مال، كل معاوضة مال بمال هو من تبديل المال بالمال الذي لا يكون فيه منفعة. ربما الذي يعني أوحى لسيد الخوي قدس نفسه وجعله إشكالا أن المهر هو من باب الإجارة، ربما تسميته في القرآن أجرا، ولو تتبعنا هاي مفردة الأجر في القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم يستعملها بشكلين قضية الأجر، تارة يستعملها وكأنها بيع، وتارة يستعملها وكأنها إجارة، على مستوى البيع كقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، المهر دفعة واحدة مو إجارة، مأجل المرأة كل شهر ينطيها، لا مو إجارة، مو استفادة تدريجية وانتفاع تدريجي، هذا بيع للمنافع، رأسا يدفع ثمن المنافع. أو قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هذا هنا حالة تشبه البيع، بيع للمنافع أو بيع للحق أو دفع مال أزاء تنازل الزوجة عن حقها في السلطنة على نفسها، جزء من حقها في السلطنة ليس كله، الزوج يملك مثل حق فقط. وحتى في الروايات في صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال نعم، إنما يشتريها بأغلى ثمن، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان. فإذا الأجر هنا جاي بمعنى ثمن البيع، بيع منافع البضع أو بيع هذا الحق السلطنة على نفسها. ووردت لفظ أجر بمعنى الإجارة التي نحن يعني نفهمها أزاء خدماتها في بيت زوجها مو أزاء بضعها، ومنه قوله تعالى وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هنا جاي بمعنى الإجارة. وإن وردت لفظ أجر هذا لا يعني أن المهر هو كالإجارة وأنه المرأة تكون بضعها مستأجرا، لا، وإنما المهر هو من الشق الأول وهو من حالة كالبيع اللي هو إما بيع لحق السلطنة على نفسها وإما هو بيع لمنافع بضعها. فإذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوي قدس نفسه وأجابه، ولا نريد أن نطيل، نريد أن نختصر الدرس، حاول أن يفرق بين الإجارة الموجودة في البضع، لأنه أوقع نفسه في إشكال لما جعل المهر كالأجرة، زين الإجارات تعلمون يجب الخمس فيها، زين فإذا كان المهر من باب الإجارة فكيف لم يجب الخمس في المهر ومن باب الإجارة؟ فلذلك شاف نفسه وقع في إشكال، فحاول أن يجيب هذا الإشكال على نفسه ويوجد فارقا بين المهر كبدل أجرة و بقية الإيجارات كأجرة الخياط وغيره. ماذا قال؟ قال: ولا يقاس ذلك بباب الإيجارات ضرورة أن متعلق الإيجار من عمل أو منفعة ليس له بقاء أو قرار ولا يمكن التحفظ عليه، فلو لم ينتفع منه هو أو غيره يخلف ويذهب سدى، فإن الخياط لو لم يخط في الساعة الكذائية ثوب زيد ولا ثوب نفسه فعمله في هذه المدة تالف لا محالة، كما أن الدار لو بقيت خالية فمنفعتها تالفة، فليس للعامل أن يبقي نفس العمل لنفسه إذ ليس له بقاء في اعتبار العقلاء، بل هو تالف طبعا سواء عمل أم لا. وعليه فلو آجر نفسه أو داره من زيد وأخذ الأجرة فيصح أن يقال أنه استفاد وربح، إذ لو لم يفعل يتلف ويذهب سدى كما عرف، وهذا بخلاف الزوجية، إذ للزوجة أن تبقي السلطنة لنفسها وتكون هي المالكة لأمرها دون غيرها، وهذه السلطنة لها ثبات وبقاء كما أن لها بدلا عند العقلاء. هذا إذن الفرق الذي يذكره بين المهر وبقية الإيجارات، وأراد أن يتخلص من هذا الإشكال الذي أوقع نفسه فيه، أن المهر إذا كان أجرة والإيجارات مشمولة بالجور الخمس، فلماذا المهر ليس؟ قال: هذه الإيجارة لا تشبه هذه الإيجارة، لأن الإيجارة المتعارفة كالخياط يؤجر نفسه كالدار تستأجرها، هذه لو لم تستأجرها لا يبقى العمل، هذا الخياط لو لم يؤجر نفسه اليوم لخياطة ثوب جيد راح عليه اليوم وكل شيء ما حصل، انتهت هاي المنفعة مالك. بينما الزوجة حط سلطنتها على بضعها ثابت، استفاد منها الآخر ودفع لها مهرا، ما دفع لها مهرا وما استفاد منها الزوج باقي هذا الحق. قال: هذا الفرق. وطبعا هذا الفرق أكيد يأتي عليه أكثر من كلام، يعني أولا هو الدار ليست كمثل الخياط، الخياط صح الخياط منفعته ليست موجودة وتستأجر، وإنما منفعته تحصل بنفس الإيجار، فلو لم يؤجره الشخص لخياطة الثوب ما كان عنده منفعة، وإنما منفعة مالك بالإيجار حصلت، بينما الدار منفعتها قائمة وموجودة مو بنفس الإيجار تصير. هذا واضح. الرجل الآن ما استأجر لشيء، طلع للمصدر وما لجا عمل، ما عنده منفعة، لكن من يستأجر تبرز منفعته وتستحدث وتتحقق، أما الدار منفعتها موجودة وقائمة سواء تقع بها أو لا. فمن هالناحية إذن الدار أيضا لا تشابه الشخص، والدار حينئذ تكون الزوجة مثل منفعة الدار، كذلك الزوجة كالدار منفعتها قائمة، انتفع منها بالنكاح وغير انتفع، ما انتفع موجودة. فالدار إذن يأتي نقف عليه قدس سره، وتفاصيل على كل، وأيضا نوقش هذا الكلام منه من أكثر من شخص، نوقش من قبل الشيخ الفياض وذكرنا مناقشته، ونوقش من بعض الأعلام المعاصرين. فهذا الوجه الأول إذن غير تام لاستثناء المهر، وهو أن المهر لا يصدق عليه فائدة لأنه مقابل إجارة بضع المرأة، وهو تبديل مال بمال فلا يستحق، وهذا قد أجبنا من أنه هو بيع لحق وبيع الحق يدخل في الفائدة. الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره قال: قيام السيرة القطعية على خلافه، إذ المسألة مما تعم بها البلوى في جميع الأعصار والأمصار، فلو كان الوجوب ثابتا لكان واضحا ولم يقع فيه أي إشكال، مع أنه لم يصرح بوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد. والمهر كما نعلم أيضا مثل الميراث مسألة ابتلائية وعامة البلوى، فلو كان الخمس واجبا في الميراث لكان صحه الفقهاء به. وهذا الوجه كما تعلمون نحن ذكرناه حينما استدلوا به على عدم وجوب الخمس في الميراث وناقشناه هناك، ناقشنا ردينا عليه، لكن ضمن المبعدات أعدنا ذكرناه بصياغة جديدة وجعلناه مبعدا للوجوب. وهنا بنفس ذلك التقريب يمكن أن نقرب، هنا صح أن يصلح هذا كمبعد لوجوب الخمس في الميراث، لأن الفقهاء كتبوا معدك لبيان تفاصيل الفتوى وقد ذكروا دقائق الأمور، فلو كان الخمس واجبا في الميراث لذكروه. قد تقول أن اكتفوا بالعمومات، قالوا في كل فائدة خمس، لا، في مثل هذه المسائل الكلائية لا يكتفى بالعمومات. ونقدر نضيف إذن وجه آخر أيضا مما ذكرنا في الميراث، وهو خلو الأحاديث الشريفة منه. الأئمة عليهم السلام ذكروا يجب الخمس في التجارات، ويجب في الصناعات، ويجب في الزراعة، ويجب في الجائزة، ويجب في الصلة، ويجب، لماذا لم يذكروا وجوبه في المهر وهو مسألة ابتلائية وعامة البلوى لكل الناس؟ فالعرف لا يكتفي بأن تقول له والله مو موجود في موثقة سماعة في كل ما أفاد الناس من قليل، العرف لا يكتفي بالعمومات في مثل هذه المسألة العامة البلوى. والأئمة قد ذكروا كل العناوين التي يجب فيها الخمس، فلماذا أعرضوا عن ذكر المهر حتى ولا في رواية واحدة؟ هذا معنى إعراضهم عن ذكره، معنى أنه لا يجب الخمس فيه. هذا يمكن إذن أن نقرب هذا الوجه الذي ذكرناه في الميراث. فإذن من هالناحية المهر يشابه الميراث في عدة وجوه.
المهر تعرف عن مرأة،
نعم،
في جماعة يعني من الآن يأخذون أشعة طلع عندها بنيس، من الآن قبل يجمعون لها المهر
ما شاء الله
إلى يصير عمرها 20 سنة
قبل ما تولد،
وكل هذا ما يستثنهم من الخمس. كيف يعني لا تخرج ثاني شيء يعني إنه لا تمر يعني
أيضا يستثنى
المهر يعني هذا كله يعني
لا، هو المهر يفترض الذي يدفعه الزوج مقابل بضع المرأة، فإذا اعتقد بضع ومهر فإذا هذا مقابل شنو؟
عرفهم هكذا
مقابل شنو؟
ما عليه
وما عليه خمس فجائر
لا
ويستثنونها
هم يسموها الجهدية يستثنوها من الخمس.
نعم
يعني هذه أنظر بدقة يعني
أكيد أنتوا عارفوا هناك عشتوا في الاجتماع على كل إذا كل شوف تقريب آخر، لأن هاي تقريباتنا الآن باعتبار أن المهر يدفعه الزوج، فيقول أن المهر إذا مقابل البضع، فتبديل مال بمال، فما استفادت المرأة شيء جديد حتى نقول يجب الخمس عليها، وإنما بدلت مال بمال. هذا الوجه الأول الذي ذكره أسيد الخري وقد ناقشناه، لكن مع ذلك يمكن ذكر وجوه أخرى لعدة. أما بالصيغة اللي تفضلت فيها خري تحتاج إلى تقنين يعني بشكل آخر. نعم نعم هو قلنا حالة تشبه البيع يعني معاوضة بين شيئين، وهو كونه عقدا مستقلا هو لا يعني يعني عدم اشتراكه في المبادئ العامة للعقود التي تعلمون. وأول لأن أول كتاب في المعاملة كتاب البيع، فأدرجوا في كتاب البيع كل شؤون العقود، فكتاب البيع فيه عمومية وخصوصية، فيه خصوصية كونه عقد بيع وفيه عمومية كونه عقدا، فلذلك كتاب البيع فيه عمومية شاملة لكل العقود. ولكن لأنه أول كتاب في المعاملات ولأنه الأكثر العقود تداولا بالمجتمع، فتذكر فيه ترك شروط المتعاقدين وشروط العوضين وأمور كثيرة. هذه يمكن أيضا أن لا قلنا تشبه البيع، أريد أقرب لأنه هو قربها على الإجارة. سيد الخوي سيد الخوي قربها على الإجارة كالبيع، فإنه يشبه البيع، لذلك نحن قربنا أنه يشبه البيع وليس يشبه الإجارة كالإشكال الذي ذكره سيد الخوي على نفسه بغض النظر عما رددنا عليه، ومنتفن أساسا لأن المهر وليس من باب الإجارات، حتى يصير الخوي يستشكل على نفسه ويقول إذن ما هو الفرق بينه وبين بقية الإيجارات وذكر هذا الفرق. لا، هو المهر هو أشبه بحالة البيع وليس بحالة الإيجارات.
هو العالق بنا من المفاسد من عقد الفضولي، إنه البضع لا يباع، فهمنا عالق هذا الشيء ما...
لا، منفعة البضع يباع وليس البضع يباع. شو طبعا ما ينباع، لكن منفعة البضع تباع صحيح، لكن نحن أحيانا نخوف. الإمام سماها عليه السلام بيع، إنما تشتري يقول له بأغلى الأثمان في صحيحة محمد بن مسلم يعني، والقرآن سماها أجر. لا، هناك جاء يأخذ معنى المهر، وإحنا فصلنا الآيات بعضها أجر وبعضها. على كل ما تسمح لنا حتى نكمل، لأنه نعم صدقاتهن نحلة. إذن هذا الآن نحن في الاستطراد، ورأيتم كيف تتشابه المطلب مع الميراث، لذلك أضفنا هذا الاستطراد حتى نستغل عناصر البحث التي وردت في كتاب الميراث، نستغل هنا ونختصر البحث في المهر وعوض الخلع وأمثال. فالمهر إذن يوجد أكثر من وجه لاستبعاد وجوب الخمس فيه. هنا تذكرنا يعني قالها الشيخ الفياض دام أظل الشريف في تعليق مبسوطة، ويبدو أنها يعني أجنبية عن قال: إن المهر وإن كان فائدة، ولكن مع ذلك لا يجب على المرأة إخراج الخمس منه شريطة أن يكون بقدر شؤونها ومكانتها في المجتمع، فإنه حينئذ يكون من المؤونة المستثناة من الفوائد. نعم، إذا كان زائدا على شؤونها ومكانتها الاجتماعية وجب عليها أن تخمس الزائد. ما علاقة كون المهر بقدر المؤونة؟ هو عدم وجوب الخمس فيه ليس لأنه من المؤونة، حتى يقول إذن إذا كان الخمس زائدا عن مقدار المؤونة اللائق له فيجب الخمس في الزائد. فهذا المعنى يعني أجنبي هذا الذي ذكره. نعم، لا هو قال المؤونة، عيد النص ماذا قال؟ قال: إن المهر وإن كان فائدة، ولكن مع ذلك لا يجب على المرأة إخراج الخمس من شريطة أن يكون بقدر شؤونها ومكانتها في المجتمع، فإنه حينئذ يكون من المؤونة المستثنات، استثناء المهر وليس لكونه من المؤونة، حتى يكون من المؤونة المستثنى. سنوجه عبارته بأحد شكلين. الشكل الأول أن يعني التعبير ما أجى مناسب للفكرة ولا الفكرة صحيحة، يريد يقول أن المهر اللائق بشأنها الاجتماعي هذا هو المهر المستثنى، أما إذا دفع لها مهر أزيد فالزائد هو غنيمة ويصدق عليه فائدة. هذا التوجيه، بس مو لأنه يقول فإنه حينئذ يكون من المؤونة المستثنات فالزائد عن المؤونة يكون عليه خمس. هو استثناء المهر ليس من باب المؤونة، حتى إذا كان أزيد من المؤونة يستثنى. فربما إذن أراد هذا، أراد أن يقول على أن المهر بالمتعارف والمستثنى من الخمس، أما إذا المرأة قبلت مهرا أزيد من استحقاقها فالزائد عن الاستحقاق يصدق عليه فائدة وربح وغنيمة فيجب الخمس في الزائد. هذا الوجه الأول. أو الوجه الثاني أنه نظر إلى حال الزوج مو الزوجة. الزوج إذا دفع مهرا بالمتعارف فيكون المهر مستثنى من الخمس لأنه من المؤونة، أما إذا الزوج دفع خمسا أكثر من المتعارف فليس كل من المؤونة، الزائد الذي دفعه لا يكون من المؤونة وعليه خمسة. يمكن، بس حينئذ أيضا إشكال يأتي على الضمائر، لأن يقول نعم إذا كان زائدا على شؤونها ومكانتها الاجتماعية وجب عليها، وجب عليه، وجب عليها أن تخمس الزائد، فإذا كلامه لا يناسب، لكن دفاع منا نحن وتقريب يعني لفكرته دافعنا بوجهين، وإلا كلامه على ظاهره أكيد لا يخلو من إشكال، لكن هذا التوجيه لدفاع عنه. فإذا الآن انتهى الاستقراض الأول وهو في قضية المهر، ورأينا أن فعلا وجوب الخمس في المهر كوجوبه في الميراث بعيد. الثاني عوض الخلع، وأيضا نفس المناط الذي ذكروه في المهر ذكروه هنا، قالوا كما أن المهر لا خمس فيه لأنه تبديل مال بمال، المرأة بدلت منافع بضعها بمال، فعوض الخلع نفس الشيء لكنه بالعكس، فالزوج تنازل عن منافع بضع زوجته مقابل أخذ عوض الخلع، رجع المال مال في الزوجة ورد واسترجع هو ماله، فأيضا تبديل مال بمال وأيضا لا يصدق عليه الفائدة بنفس المناط. لكن نحن هذا الكلام قلنا أجبناه هناك وقلنا ليس تبديل مال بمال، وإنما تبديل منفع بمال أو حق بمال، وهذا مشمول بصدق الفائدة. وهنا طبعا لا يأتي الوجه الثاني والثالث ربما لي أضفنا هناك من قيام السيرة القطعية على خلافي، هي ليست مسألة عامة البلوى عوض الخلع، حتى نقول أنها مسألة عامة البلوى، فلو كان الخمس يجب فيه لماذا لم يرد في أحاديث الأئمة، لماذا لم يرد في كلام الفقه عوض الخلع، مو مسألة عامة البلوى. فإذا هنا يمكن أن يقال أن عوض الخلع فيه خمس لأنه فائدة فائد. بعد أن أنكرنا الوجه الأول وهو اللي ورد في المهر من أن المهر تبديل مال بمال، حتى قالوا إذن عوض الخلع هم تبديل مال بمال، لكن بالعكس رجع كل واحد لصاحبه، المرأة ضاعت منافع البضع مقابل مال، بعوض الخلع الزوج رجع المال ورجع لها منافع البضع، نفس الحالة. هذا الوجه هو لا يأتي ناقشنا هناك. الوجه الثاني وهي قيام السيرة القطعية على خلاف الأخوة لا يأتي هنا، مو مسألة عامة البلوى عوض الخلع حتى يأتي فيها هذا الكلام. فإذا لا يبعد أن يجب الخمس في عوض الخلع، ولذلك ربما الشيخ المنتظر من المعاصرين سجل في قضية عوض الخلع، قال لا يترك الاحتياط في عوض الخلع لاشتراكه مع الهدية والجائزة في صدق الفائدة والحصول باختيار، ولكنه استدرك على نفسه وقال نعم يمكن أن يقال بأنه ليس مصداقا للغنيمة عند الأرض إلى آخر كلام. المهم إذن الوجوه التي ذكرت لاستثناء المهر من الميراث لا ترد هنا في عوض الخلع، فلا يبعد أن يجب الخمس في عوض الخلع. العنوان الثالث الذي يمكن أيضا أن نناقشه هنا وهو أروش الجنايات، أيضا أروش الجنايات تبديل مال بمال، بل لعله هنا أوضح من المهر وأوضح من عوض الخلع. المهر وعوض الخلع يمكن نقول مال مقابل حق أو بأزاء رفع اليد عن سلطنة على نفسه على آخره، أما بأروش الجنايات فهي فعلا يقطع يده فيدفع له دية اليد، هو الشرع قدر اليد بقيمة وهي 500 دينار، فهنا من ينطي الدية لليد أو للرجل أو للخدش أو للجرح أو لأي شيء آخر، فهنا فعلا تبديل مال بمال لأن الشرع قيم هذه الأعضاء والجنايات وجعل بأزائها مالية، فهذا الذي يعتدي على شخص ويقطع يده ويعطيه دية اليد هذا فعلا تبديل مال بمال لأن الشارع أعطى قيما مالية لأعضاء البدن وجعل بأزائها أموال، فأروش الجنايات إذن وديات الأعضاء وأمثالها ليس فيها خمس لأنها ليست فائدة، وإنما تبديل مال بمال بحسب المقررات الشرعية التي وضعها الشارع المقدس. هذا الآن النتيجة التي خرجنا منها بعد انتهينا من هذا الاستطراد الذي أضفنا هذه العام تماما للفائدة، لأن ما دام البحث بكل تفاصيله تقدم في الميراث فلن يكون شيء حسن أن نضيف هذه العناوين، وقد علمنا أن قدر متيقن أرش الجناية ليس فيه خمس، أما عوض الخلع فيه خمس، ولكن طبعا المشهور المتأخرين الذين يدمجون العناوين كلها ولا يجيبون الخمس فيها للميراث ولا المهر ولا عوض الخلع. وقد ترددنا في الميراث وفي المهر وأوكلنا الأمر إلى الرجوع إلى مجتهدين آخرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.